إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لقاء متجدد مستمعينا الكرام في عدد جديد من المجلة الثقافية. في الحلقة الحالية من المجلة نستضيف الفنانة التشكيلية يسرى العبادي لتتحدث عن معرضها التشكيلي المقام على قاعة حوار وبعنوان ديوان الطفولة، وهو معرض طغت عليه صور الطفولة والألوان البهيجة. كما نتوقف عند مقال منشور في جريدة المشرق يتناول حرية التعبير التي أتيحت للكتاب من جهة، وصعوبة النشر التي يواجهونها من جهة أخرى، حيث يضطر الكثير منهم إلى طبع كتبهم على نفقته الخاصة.
أخبار ثقافية.
أعلنت دائرة السينما والمسرح عن المباشرة بإنتاج ثاني أفلامها السينمائية الطويلة لصالح مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013، والفيلم الجديد باسم بغداد حلم وردي، وهو من تأليف ميسلون هادي وإخراج فيصل الياسري. وجاء في موقع أخبار السومرية التي ذكرت النبأ أن الفيلم يطرح مسألة انتماء إلى المكان والأصول عبر حكايات لمجموعة من العراقيين متعددي القوميات والديانات يسكنون في حي سكني بغدادي واحد، وتتاح للكثير منهم فرصا للهجرة عام 2008 الذي كان عاما ساخنا بالأحداث الدموية، لينتهوا جميعا إلى قرار واحد وهو الامتناع عن الهجرة ونبذ مغرياتها وتكريس مبدأ أن بغداد قبلة العراقيين. أقام المركز العراقي للمسرح ندوة فكرية حملت عنوان الموسم المسرحي العراقي 2012 مراجعة وتقويم على قاعة المنتدى الثقافي التابع لمحافظة بغداد في شارع المتنبي. شارك فيه العديد من الفنانين المسرحيين والنقاد، وحضره حشد من المهتمين. وحسب الخبر الذي نقله موقع إيلاف الإلكتروني أن الفعالية تضمنت معرضا فوتوغرافيا مشتركا للفنان علي عيسى وعمار علي عيسى بعنوان ذاكرة المسرح، قدم فيها العشرات من الصور للعديد من الأعمال المسرحية. ومما ذكر في الندوة أنه أقيمت 6 مهرجانات مسرحية في موسم 2012 موزعة بين العاصمة بغداد والبصرة والديوانية وأربيل، وتم عرض 19 عرضا مسرحيا في بغداد منتجة أو مستضافة من قبل الفرقة القومية للتمثيل التابعة لدائرة السينما والمسرح. يذكر أن مركز المسرح العراقي تأسس منذ السبعينات في القرن الماضي، وهو مركز ثقافي إعلامي يتصل مباشرة بالمركز العالمي للمسرح أو الهيئة العالمية للمسرح ITI التابعة لمنظمة اليونسكو. وقد استمر عمل هذا المركز منذ نشأته الأولى حتى توقف نشاطه عندما فرض الحصار على العراق عام 1991، ولكن أعيد تشكيله في عام 2009 وبمبادرة من إدارة دائرة السينما والمسرح ومديرية المسارح آنذاك.
جيت أنا جيت تذكركم بالعظمية وبتاوين وقنبر علي وأطراف المدينة.
لقاء البرنامج.
أقامت الفنانة التشكيلية يسرى العبادي معرضا تشكيليا جديدا على قاعة حوار وبعنوان ديوان الطفولة، طغت على المعرض صور الطفولة التي تعكس فرحا وبهجة انعكست في رسوم الأطفال المختلفة في اللوحات التي هيمنت عليها الألوان البهيجة بتناسق مميز. الفنانة يسرى العبادي حاصلة على شهادة بكالوريوس من أكاديمية الفنون الجميلة، وشاركت في الكثير من المعارض الشخصية والمشتركة داخل البلاد وخارجها، وقد كان المجلة الثقافية لقاء معها على هامش معرضها.
خريجة 85 فرع الرسم أكاديمية الفنون الجميلة طبعا. عندي معارض شخصية 5، فالآن أنا أعمل كوظيفة مشرفة اختصاصية تربوية، إضافة أنه الرسم هو كل حياتي طبعا، كل حياتي. فأرسم تقريبا من فترة طويلة يعني، وشاركت بمعارض ودليل معارض خاصة اللي قمتها بعمان وهنا أنا بالعراق.
بتقديرك شنو أبرز ما يميز أسلوبك؟ يعني أكيد أكو شيء معين تحسيه هو هذا اللي يختلف عن الآخرين، في رأيك شنو أبرز ما يميز أسلوبك عن الآخرين؟
أنا أتعامل ويا اللوحة ككائن حي، أنه أحاوره يعني صراحة، هذا أنا حاسته، ما أعرف الآخرين حاسية أو لا. اللي أنا أكثر إحساس أحسه بالخط باللون، أحسه كأنه مرات أحيانا ألزمه أتلمسه يعني. فالفقر ما أعرف، هو يعبر كأنه أي واحد يقدر يستغله، بس الإحساس أنا أشتغل لوحات الإحساس عادي يعني، تطلع قريبة مني، نسخة مني يعني، تنقل إحساسي بأمانة وبصدق، فأكيد هي ناجحة، هي كائن حي يعني، أنا تخيلها كائن حي، فتتنفس تقول أكو أشياء مثلا أنا ما تكتفيني بالرسم بالخط أو الألوان، عندي سوالف أسولفها، عندي خطوط مبهمة وأحيانا واضحة، فأسولف وياها وأنسى أنه أنا نفسي، أنسى نفسي وياها وأصير في حالتي أحيانا باللاوعي يعني. حتى التكوينات اللونية أو التجريد أو المقال هي أيضا معمولة بإحساس يعني، أنا كنت أشتغل تكوينات لونية ومساحات بس بيها إحساس عالي يعني، أنا حتى مثلا أنا أضيف أي لون أحس بيه، أنا عاشقة للألوان بصراحة يعني. إنما صار الفقر، يكمل عندي الخط، يكمل الكولاج، يكمل الأشياء التاتش بيها، أنواع المواد، أنا أستخدم مثلا كثير مواد باللوحة، مثلا خامات كثيرة كلها تكمل، أحسها ما تكتفي، ما تكفي، ما توصلني، أريد أتوصل إلى هاي يعني، فكلها تتجسد بلوحاتي يعني.
ممكن نقترب من هاي اللوحة؟ أولاً هاي اللوحة شنو اسمها؟
هاي يعني هي أعياد عندنا يعني، أنا ما عندي عنوان لها، بس كل المعرض وكل الموضوعات اللي تقول إنه إحنا نبحث عن العيد، العيد اللي إحنا فقدناه، والفرحة صارت بس بالعيد، الأعياد شلون عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، فالفرح هو إن تضرون يعني، شوف الملابس ألوانها مزركشة، وخصوصا عندنا بالجنوب، أنا من محافظة القادسية أو الديوانية نسموها هسه، عايشة بالبستان وعايشة شايفة بنات الريف شلون يلبسون، فينتظرون الفرح وملابسهم ألوانها حلوة وبراقة يعني بيها بهجة يعني.
فعلا هو أكثر يعني الألوان كلش يعني مميزة في بهجتها هاي الألوان. تقدرين تحكين عن هاي العائلة اللونية الموجودة اللي بها طيف واسع جدا بس متناسق جدا؟
أيضا أنا حابة مثلا العلاقات اللونية، مثل ما أحب علاقة الفكر، علاقتي باللوحة، علاقتي أحب العلاقات اللونية أيضا، مثلا هنا الباكراوند أزرق، الملابس تجي بها البنفسجي يعني، والأحمر تنتبه نفس المجموعات طبعا، فتصير بها أكيد 100% صار عندي علاقات لونية يعني.
زين الشجرة اللي موجودة معمولة بطريقة جميلة ونادرة جدا، بتقديرك يعني حتى تتضمن أشكال، هل هذا يشبه اشتغال سابق لأحد الفنانين أم أنه أنت تعتقدين؟
ما أعرف، لأن أنا من يعني صراحة أرشيف من أباوع الأرشيف للفنانين ما شفت يعني صراحة، إنما إنه هو إحساس عندي عالي إنه هاي النخلة هي مو شجرة، نخلة العراقية تتعلق عليها آمال، يعني آمال النساء أو أدعية النساء بأمنيات بعلاقتنا بالنخلة كأم كعمة يسموها، وعلاقة الدعاء أحيانا أكو معتقد يقول النساء تدعى يمها للإنجاب للخصب أي أي شيء تستجيب النخلة، فعندنا هذا موروث شعبي يعني، فاستغليته يعني استغليت علاقتي بيه، يعني إحنا كبيوت عراقية نحب النخلة موجودة ببيتنا دائما، منها يقولون بي بركة البيت ما بي تمر ما بي مو جوع أهله يعني، فعندي معاني كثيرة لها معاني، فأشوف أشوف مثلا هسا أنت يعني شوف فقرات بها معناتها كل أمانينا وقصصنا بهاي النخلة، كل واحدة بها قصة يعني.
تأتي أيام وتذهب أيام.
محطات ثقافية.
في الحلقة الحالية من البرنامج نتوقف عند مقال منشور في جريدة المشرق وعنوانه: رغم توفر أجواء الحرية وعدم وجود رقابة، الأديب العراقي ما زال يعاني من محنة الطبع والنشر والتوزيع. المقال يستهل تناوله للموضوع بما يلي: على الرغم من مساحة الحرية الكبيرة الممنوحة له، إلا أن الأديب العراقي ما زال يعاني من طبع ونشر وتوزيع مؤلفاته، حتى وصل الأمر إلى أن يصفها البعض بأنها محنة، فهو لا يجد دور النشر التي تفتح ذراعيها له وتستقبل ما يكتب من نتاجات في مجالات الأدب والثقافة المختلفة بعد أن زالت عنه الرقابة وتوفرت له أجواء الحرية وأصبح بإمكانه ترجمة أفكاره كما يحلو له. ويمضي إلى وصف الدور الحكومية الفاعلة في مجال النشر واضطرار الأدباء إلى النشر على نفقتهم الخاصة فيقول: فما زالت هناك الدار الحكومية اليتيمة، دار الشؤون الثقافية، التي لا تستوعب النتاج الكبير للأدباء والمثقفين، فيما بات النظر إلى دور النشر الأهلية يتناسب طرديا مع ما في جيب الأديب من أموال، إذ أن الطبع هنا مكلف، فضلا عن وجود العديد من السلبيات في طباعة هذه الدور وقلة عدد النسخ المطبوعة التي لا تتجاوز 1000 نسخة في أغلب الأحيان، فيما يضطر البعض إلى طباعة عدد محدود من النسخ من أجل توزيعه فقط على زملائه من الأدباء أو أصدقائه. وبعد أن يستعرض المقال أراء عدد من الكتاب العراقيين حول هذا الموضوع، يتوقف عند رأي القاص والصحفي كاظم حسوني الذي يضع صورة هذه المشكلة قائلا: بعد التغيير انفتحت آفاق الحرية عموما، وصار من السهولة أن أطبع كتبي على عكس ما كانت عليه الأمور في السابق، حيث كان يقتصر الطبع على دار الشؤون الثقافية وموافقات الدولة، وهذه فيها صعوبات عدة، ومنافذ الطبع والنشر محصورة في الشؤون الثقافية حصرا. أما الآن فقد توفرت مطابع كثيرة في العراق والعاصمة بغداد، وصرنا نشاهد دور نشر عدة وطباعة متقدمة، وخاصة أن دور النشر هذه لا تخضع للرقابة، وهذا هو الجانب الذي وفر الحرية للكاتب، فالدولة سابقا تطبع لك بشروطها وتنتظر سنوات لكي يرى كتابك النور. الآن يمكن للمؤلف أن يوفر لنفسه 500 أو 600 دولار أو ما يعادل 1,000,000 دينار عراقي ويطبع كتبه، والأدباء يتفاوت دخلهم الشهري أو السنوي، وبالتأكيد أن مبلغ 1,000,000 دينار كبير بالنسبة للأديب، وبالتالي قد تبدو المسألة بالنسبة له مسألة صعبة.
تتبعي العفو
وبهذا المقال بين حرية التعبير وصعوبات النشر ننهي مستمعينا الكرام صفحات المجلة الثقافية لهذا الأسبوع والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد.
لا تتبعيني.